الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الحديث الثاني في باب الصداق من كتاب عمدة الاحكام لحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت اني وهبت نفسي لك، فقامت طويله، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ازار هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك، فالتمس الشيء، فقال ما اجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. هذا الحديث تم صبر المرويات الحديثية في الصحيحين، وبعض السياقات التي لها أثر في الحكم الشرعي عند الطبراني وعند الطرقوتني وعند غيرهما، ثم وقفنا في شرحها في شرح هذا الحديث عند قوله فقامت طويلة، يعني الصفحة رقم 213 صحيح. ثم نواصل إن شاء الله تعالى الشرح لهذا الحديث بعد النظر في الروايات التي جمعت وقربت المراد من هذا الحديث الماتع، وهو أصل في الصداقة وفي مهر المرأة. قوله في رواية الثلاثة يعقوب وابن أبي حازم وهشام بن سعد، ويعقوب بن عبد الرحمن سبق الكلام فيه، وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي حازم وهشام بن سعد، فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه، هكذا بتجديد العين، صعد صوبه تجديد الواو، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها. جاءت المرأة ناكحة تريد زوجا، تمام، صعد النظر فيها أو صعد النظر إليها وصوبه، وبلغة التجديد صعد صوبه إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير، للمبالغة في التأمل تناسب أو لا تناسب، أو بتكرير النظر. وبالأخير جزم القرطبي صاحب المفهم فيه، أي نظر أعلاها وأسفلها مرارا، ويؤيده رواية فضيل فخفض فيها البصر ورفع. في هذا المقطع جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وقد سبق في باب الخطبة ونظر الخاطب إلى مخطوبته وأقوال الأئمة فيها. وهذا السياق يؤيد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود بن علي الظاهري من عموم النظر في قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها، انظر إليها، ولكن بشرط إرادة التزويج وليس التلاعب. سبق الكلام في هذه المسألة، بشرط إرادة التزويج وليس التلاعب. وهنا وجه التغاير بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كان من كان، بدلالة السياق المذكور فصعد النظر إليها وصوبه، تمام، يبقى في هدف. هل الاستمرار في تصويب النظر وتصعيده يستوي البشر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قلنا، ولذا كان الاشتراط بشرط إرادة التزويج وليس التلاعب. ومحل المسألة هنا هو المبالغة في النظر بدلالة السياقات المذكورة وفيها ما يدل على أنه لم تتقدم منه الرغبة فيها ولا خطبتها. ثم قام ثم قال لا حاجة لي في النساء، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة، ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة، تمام. وإذا قلت إن هنا بقى وجه التغاير في ذلك بين النبي وبين غيره، تجد يعني البعض بقى في مسألة الخطة صدق الكلام أنظر لها أروح أشوفها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، هي مرة فتثبت هذا الأمر مرة ثانية برضو طلع يعني مش ولا بد مزاجه مش ولا بد الثالث، مش كل شوية بقى رجع على شوف عروسته لا كده خلاص يعني أول مرة غمي عليه ثالث مرة فتح السن يعني مش معقول يعني تمام ثالثة خلاص الثالثة تبسة يعني ما بقاش بقى ما تحلاش بقول لك ايه بقى انت معايا ده ما ايه ده الشاهد من الكلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والذي تحرر عندنا انه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر الى المؤمنات الاجنبيات بخلاف غيره تمام. وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا اخر فقال يحتمل ان ذلك قبل الحجاب او بعده لكنها كانت متلففة يعني ايه مستورة بالحجاب فده احتاج تصعيد النظر اكثر ودقة النظر اكثر. قال وسياق الحديث يبعد ما قال كما قلناها ايه قبل مسألة التأويل بقى قبل ما قبل الصلاة ده سلك هذا التأويل لكن الحافظ قال ايه وهذا يبعد هذا بعيد. وفيه جواز النكاح للمرأة من غير ان تسأل هل هي في عدة أم لا حملا على ظاهر الحال. ولكن قال الخطابي في معالمه وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا طبعا بيعامل الأمر على أنه جاء له الأمر تمام هو الذي يزوج تمام. واعترض ابن حجر باحتمال آخر يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها أو أخبر أو أخبر بذلك أو أخبر بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها برضو احتمال تمام أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها أو أخبر بذلك من حضر مجلسه صلى الله عليه وسلم ممن يعرفها. وقال الشافعي رحمه الله لا يزوج القاضي من جاءته بطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضر وليست في زوجية ولا غيره لأنه طلبت إيه؟ طلبت مولى والمولى لا يعرف عنها شيئا يبقى لابد يجي بقى إيه السر الذاتية لمن أراد الزواج. قال لا يزوج القاضي من جاءته بطلب الزواج حتى يشهد عدلان أو حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضر وليست في زوجية ولا غيره. سبق الكلام في هذه المسألة أنه الولي أو السلطان ولي من لا يبقى الأصل تقديم الولاية اللي هي ولاية الأب أو من يقوم عليها فإن عدم ليس لها أبدا بالتنازل الذي ذكرناه في مكان يبقى السلطان تمام. قال وليست في زوجية ولا غيره. فمن أصحابه من قال هذا شرط واجب والأصح عندهم عند الشافعية أنه استحباب واحتياط وليس بشرط وهذا وجيه منهم رحمه الله. وفيه أيضا جواز سكوت العالم ومن سئل هذا إذا لم يرد الإسعاف وأن ذلك ألين بصرف السائل وأأدب من الرد بالقول. جواز سكوت العالم ومن سئل عن حاجة إذا لم يرد الإسعاف وأن ذلك ألين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول. هذا أدب وده حاصل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله لا حاجة لدى النساء وانتهت القضية تمام. لكن يجي يعني مثلا بناخد خرجة بسيطة الشحاتين اللي يمشوا يقول لك يعني الله يستر أمرك يعني روح مع السلامة مش يمسكوا بقى تقتلوا وتنشروا عندكم من آباء يقولوا اشتغلوا وانت عامل زي ما عرفش ايه وانت عامل يابا إما تعطيه إما تتركه بحاله كلمة ومع السلامة صحيح؟ هذا واقع وانت بتشوف بعض الإشكاليات في هذا الشيء. قوله فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. هكذا في رواية مالك وبنحوه ليعقوب وابن عبد الرحمن وابن أبي حازم والثوري ومعمر وزيدة سبق كل هذه الروايات وعرفناها. وفي رواية ابن عيينة فقام رجل فقال يا رسول الله انكحنيها زوجنيها. وفي رواية فضيل بن سليمان فقام رجل من أصحابه. وفي رواية معمر والثوري عند الطبراني فقام رجل أحسبه من الأنصار. وعنده أيضا عند الطبراني من رواية زيد بن خدامة من الأنصار ما فيش إيه، فقام رجل من الأنصار فقام رجل أحسبه، هنا إيه ظن، في رواية أخرى من الأنصار. يبقى استيقاظ هذه وضحت إن فقام رجل من أصحاب النبي من الأنصار، تمام. أدي فائدة جمع الروايات لهذا الباب. وعندهم رواية زيد بن قدامة من الأنصار، فيكون السياق بتمام هكذا: فقام رجل من أصحابه من الأنصار فقال. فهذه زيادات ثقات توضيحية بيانية مقبولة، ما بقاش في تعارضات، لأن الزيادات جاءت من طريق ثقات ومن طرق صحيحة وضحت مجمل الإيه السياق، بدل ما تقول مين الرجل لما أقف عليه، الرجل مين من الأنصار ولا المهاجرين ولا مش منين، جاء السياق هكذا: رجل من الأصحاب ومن الأنصار فقال. وأما قوله إن لم يكن لك بها حاجة لا يعارض قوله في رواية حماد بن زيد لا حاجة لي بالنساء. والجمع هنا من وجهين، الوجه الأول: إما لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد إن لم تكن، صحيح؟ يعني الرواية ظهر الرواية إيه؟ الطالب عرض معليه، تمام؟ يعني الرواية بتقضى إن لا حاجة دليل النساء، وإن لم يكن لك بها حاجة فزوجي، إذ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالروايات هتظهرت لا مفيش تعارض، ده الوجه الجمع بينهما: إما لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد إن لم تكن، كأنه يعني يؤكد حقيقة الأمر والقول النائل للنبي صلى الله عليه وسلم لم تدها فأنا أريدها يا رسول الله. الثاني: وإما أما ولم يكن لك بها حاجة فزوجيها، ليس لي في النساء حاجة، إذن زوجيها يا رسول الله. لرواية انت حديث ابن مسعود عند القدارة قتل والطبراني سبق الكلام فيها، قال صلى الله عليه وسلم: من ينكح هذه، من ينكح هذه، من يتزوج، من ينكح هذه؟ فقال رجل اللي هو بقى من الأصحاب، من أصحاب زوجيها أنكحنيها يا رسول الله. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ هل عندك من شيء، هو بقى اللي هو الصغار، تمام. هذه رواية مال، والمراد هل عندك مال أو شيء عيني تتقدم به صداقا أو مهرا. مال شيء نكرة، فعم السياق، فعم أي شيء يقدم. أياتي بهذه المسألة مهم، وتكلم بقى العلماء تنفع المنافع وتنفع إيش كذا بعيد عن الشيء العيني، تمام. قال هل عندك من شيء، والمراد هنا هل عندك مال أو شيء عيني تقدمه صداقا أو مهرا. وجاء هذا المعنى في سياق حديث ابن مسعود المشار إليه: ألك مال، ذا الأصل، ذا الإيه الأصل، ذا المشهور في الصداق، ألك مال. وأما رواية ابن عيينة عند البخاري ففيها هل عندك من شيء هكذا مطلقا، ولذا ترجم له البخاري في باب التزويج على القرآن وبغير صلاة. يبقى المقصود هو القرآن، هو لما قدم هنا ثم اعتبر ايه منفعة، هل المنفعة تكون صداقا، تمام. يبقى ده هو البخاري، يبقى وبغير صداق، هنا بغير صداق مالية عينية على المشهور، تمام. ده تبويب الإمام البخاري أي على تعليم القرآن. لا هو اعتبره بالنص، يعني يقول انه لا يشترط ان يكون ايه، ان يكون عين بغير صداق عيني، فيجوز ان يكون تعليم القرآن، تعليم القرآن. يبقى هنا بقى هنقول هل يجوز الصداق يكون منفعة، المثال اللي جاي بقى، هل يجوز القرآن يكون منفعة، دي المسألة اللي هي ويجوز الزواج بيها ولا لا، ده يأتي الكلام لاحقا في هذه المسألة مفصلة ان شاء الله. وبغير صداق عيني ذا المراد، ويحتمل غير ذلك كما قال الحافظ ابن حجر، وتأتي مسألة فيما يصح تسمية مهرا إن شاء الله. قوله ما عندي إلا إزاري هذا، الإيثار مال، ما عندي إلا إذان هذا. إن لم يكن مالا عينيا فالحكم في حكم دين من أمل فيها الآن. وفي ضيف الدارواردي ما أملك إلا إزار هذا. الملكية هنا ملكية مال ولا ملكية منفعة؟ شكله أو صورة مال وبينتفع به، هتخلى عنه وبعطيه مهرا، تمام؟ ما أملك إلا إزار هذا. رأيت ابن عيينة قال لا واضح بقى من هذا كم قال لا، كأنه قال لا على الأصل وبعدين الاستثناء إلا إزار هذا الذي أملكه الذي أرتديه. فرأيت يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم قال لا والله يا رسول الله، وهي في الصحيحين وغيرهم. فرأيت الشاب بن سعد عند الطبراني قال فلا بد لها من شيء، فلا بد لها من ايه؟ سبق هذا الكلام وتأتي الإشارة أيضا إن لا بد من الصلاة، لا بد من الصلاة. لكن الكلام وللبعض فيه مخاطأة من الفقهاء في فرق بين لا بد من الصلاة، لا بد من الصداق وتسميد الصداق، مقدار الصداق المطبق عليه في صداق على الصداق المسمى ايش يكون، بعدين نتكلم ان شاء الله فيه. احنا اتفقنا على الصداق، ليك عندي صداق، طب تم الدخول بغير الصداق المسمى وحصل اشكاليات مهر المثل، يبقى في صداق ولا مفيش؟ امر مجمع عليه كما سبق ذكره عن معبر وغيره. قال لا فلا بد لها من شيء، لا بد. في الوقت الثوري عند الإسماعيلي نقلا عن الفتح كما هو مذكور قال لا، قال إنه لا يصلح، يعني لابد أن تقدم إيه؟ مهرا. ركز بقى من هذا، مهرا إيش هو المهر بقى يا رسول الله؟ هنا بقى السهولة في الإيه؟ في المهر بتنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الأمر بقى يختلف من كل زمان ومكان، تمام؟ وكلها من حفظ الرواة كل أدى بما حفظ، وكلها تعطي الصورة الكاملة، تعطي الصورة الكاملة للحدث. فيكون السياق المراد لا والله يا رسول الله ما عندي شيء أصدقها به إلا إذاري. يبقى الروايات في الدين إيه؟ هذا استطاع السياق، إنه ده خلاصة الجواب على النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إزار إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. في رواية أبي غسان محمد بن مطرف عند البخاري ولكن هذا إزاري ولها نصف، تأخذ النصف ولا النصف ما حدش غيره. قال سهل وما له رداء، أنا عندي طبعا معروف اللي هو الإزار والرداء في الحجر، الإزار والإيه وده الحجر، طب الخلف نصفه مش هيكفيها وتلبس انت نصفه مش هيكفيها كما سبقت الرواية، ها؟ لا يصلح، قال لا يصلح، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما نصنع بإزارك إلا لبسته، إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء، يبقى زي اللف والنصف مش هيبقى مؤقت مش هيبقى سترة، تمام؟ مش هيقدم المصروف، وإلا لبسته أنت لم يكن عليك منه شيء. ولذلك ده السياق هذا يوضح قوله وما نصنع بإزارك هذا، حتى صعب النصف وما نصنع بإزارك، في إشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق الحال وقلة الثياب، أيضا في إشارة أخرى كأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه حين تنفرد بلبسه لكان لها أخذه، إذا كنت الإيه المراد. فأما إذا لم يكن ذلك فلا، هذا توجيه القرطبي صعب المفهم ولا يبعد هذا الاحتمال عما احتمله ابن حجر رحمه الله تعالى، هو أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال، ها؟ نفي الكمال، لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله، تمام؟ وده توجيه طبعا جيد، ومن هنا يأتنف كلام الحجر ابن حجر مع القرطبي، فيكون المعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف، لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي. وسواء كان هذا أو هذا فقد وضحت رواية أبي غسان ذلك ويؤيدها رواية حماد بن زيد، فقال أعطها ثوبا، قال لا أجد. والشاهد في قوله ثوبا أي ثوبا منفردا يحصل به مقصود الستر المعلل في تلك الرواية. فيه دليل كذلك على جواز اتخاذ الأعيان صداقا. الأعيان الشيء هو بقى الشيء اللي سموه تمام كده، أدي المقصود والشاهد من هذا. في دليل على جواز اتخاذ الأعيان صداقا، وستأتي مسألة لاحقا إن شاء الله تعالى. قوله التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. وفي رواية حماد بن زيد قال أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فاعتل له أي اعتبر بعدم وجدانه كما دلت عليه رواية غيره. ففي رواية ابن عيينة اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، ابحث عن شيء تقدمه مهرا أو صداقا. وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم وغيرهما اذهب إلى أهلك، ها؟ إلى أهلك اللي هي العاقلة هي بقى، ها؟ العاقلة، اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع وقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. ثم قال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال مثل ما قال، هكذا مرتين كما في رواية مالك وإن كانت مختصرة السياق. قوله ولو خاتما، لو هنا للتعليل وهو على المبالغة لا التحديد، إن ما يكونش المهر إيه هذا الحديد يعني شيء يعني تقدمه تمام يعني وليس تحديدا إنه يعني يبقى قيمة الخاتم يعني تمام. وإيش هو الخاتم الحديد؟ إيش يساوي؟ ده دي فتحت عند الفقهاء الأمة أشياء يتكلموا في أقل الصلاة تمام، بما لا يصح في ذلك شيء كما سيأتي لاحقا. ولعل المبالغة لا التحديد، ولعله طلب منه ما يقدمه لا أن يكون جميع المهر، صحيح طلب ما يقدمه لا أن يكون جميع المهر. وهذا نص صريح في اشتراط الصداق، وهو مجمع عليه كما نص عليه ابن عبد البر وغيره، وقد سبق ذكر بعض مباحثه. ولا حد لأكثره إذ لم يختلف بالكثير منه، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. يبقى دي فيه إيه؟ إن قد يكون المهر عاليا تمام، لكن طبعا بالضوابط الآتية. واختلفوا في أقله بما لا يصح فيه شيء، فيرجع حال إلى العرف في كل زمان ومكان، ما لم يكن مغالا فيه مغالاة تؤدي إلى النفرة والدجر والتذمر من الإقدام على الزواج، فيكون مذموما محظورا لأنه يؤدي إلى الانعكاف عن المشروع والانفتاح على غير المشروع. وهنا فائدة في قوله ولو خاتما، خاتما خاتما كلاهما جائز، الخاتم والخاتم، الخاتم بفتح التاء وكسرها. ومنه قولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم النبيين بالفتح كالطابع الخاتم، ها خلاص ختم على النبوة، ما عاد في بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي تمام. وبالكسر أي آخر الأنبياء، خاتم خاتم، وقد قرئ بهما بقوله تعالى خاتم النبيين خاتم النبيين، نقلا عن الإعلام لابن الملقن بالعزم المسلول. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى فيه رد على من زعم، ركز ذا، فيه رد على من زعم أن أقل المهر 10 دراهم. منين بقى؟ تمام 10 دراهم. وكذا من قال ربع دينار، الآل 10 دراهم كما سيأتي، الآل 10 دراهم أبو حنيفة ومن تبعه من العراقيين، والآل ربع دينار الإمام مالك تمام. ومن هنا شذ مالك عن المدنيين بهذا كما جزم ابن عبد البر ومن أهل ومن أهل التحقيق في المذهب المالكي، تمام؟ لأن خاتما من حديد لا يساوي ذلك. إيش يكون خاتم الحديد؟ سواء 10 دراهم 10 مساقين. ولأن خاتما من حديد لا يساوي ذلك، والذي عليه الكافة أنه بما تراد عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه من فعل، خلافا لمالك من المدنيين فقال بأقل من ربع دينار أو 3 دراهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبل مالك. وقال في موضع آخر من استذكاره: هذا قول مالك وأصحابه حاشا ابن وهب. يبقى مين اللي مقالش بالقول ده؟ ابن وهب، تمام. وقال به أيضا أبو حنيفة ومن تبعه من العراقيين: أقل 10 دراهم، وابن شبرمة: أقل 5. وهذا منهم قياسا على نصاب القطع في السرقة. ده الكلام هو بقى، تمام. ولذلك هنا ابن القاضي رد على من دعم وحدد، لأن النص الصحيح ما حدد. يبقى لا تحدد انه لا يصح كما ياتي ذكرت لك الاخبار الثانيه والحكم عليها لا يصح، وده محل الشاهد، لا يصح الا بكبد. طبعا دي كلمه فيها ايه؟ مجازفه، تمام. لكن نرفع الملام على انهم طبعا العراق، طبعا ابو حنيفه من تبعه يعني البضاعه الحديثيه على قدر الحال، والحديث طبعا ثالث كما سياتي لاحقا. يبقى هنا هذا منه قياسا على نصاب القطع في السرقة، وقد اختلفوا في مقدار ما يجب فيه القطع، حتى قال الدروردي لمالك: تعرقت يا أبا عبد الله، أي شيء، أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداقة على مقدار نصاب السرقة. صرت بقى هنا أنه عضو آدمي، أنه عضو آدمي محترم، فلا يستباح بأقل من ذلك. شوف، لا يستباح، ده وجه الاستدراك وقول ابن المنذر رد على من زعم انه لا يباح، ها، ولا يستباح بأقل. طب أقل دي منين؟ محتاجة نص جازم انه لا، عندئذ تعين المصير اليه قياسا على يد السارق، بقرينة قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولة إلى آخره، فإنه يدل على أن المراد ما له بال من المال، ما له بال من المال، ما له اعتبار، تمام. ويدخل في حيز الثمنية وحيز الاعتبار، صار مقوما لغيره كما سيأتي لاحقا. وأقله ما استبيح به العضو المحترم، واختلفوا في تقديره بما لا يجدي. والقول لمن قال: لا حد في مبلغ الصداق، ويجوز بما تراضوا عليه من المال، وهو لأكثر من 30 إماما من أئمة التابعين ومن تبعهم. طبعا مش هبطل لك بقى الكلام، بقى ترجع بقى للاستذكار وغير الاستذكار، صبر كل في رد على من يحدد جزما، تمام. يبقى القول قول من قال: لا حد في مبلغ الصداق، لا حد يعني لا نص شرعي يحدد مبلغ الصداق بالضبط كم يكون، تمام. لا حد في مبلغ الصداق، ويجوز بما تراضوا عليه من المال، كما سيأتي بالحديث أنس التابع إن شاء الله. هذا الحديث أنه رجل أصدق وزن نواة ذهب، إيش يكون وزن نواة من الذهب؟ وتراضوا على هذا وزن نواة، نقول لا بيعنا فلاء خاتم فلاء جبلة فلاء معرفش غويشة أثناء معرفش حاجة كده، إيش يكون أقل شيء تدخل بيه، احنا راضين بهذا، تمام، ما في مال كما سيأتي لاحقا. ويجوز بما تراضوا عليه من المال، وهو لأكثر من 30 إماما من أئمة التابعين ومن تبعهم. وكذا استدل الكوفيون بحديث ثالث عن جابر مرفوع، وفيه: ولا صداقة بأقل من 10 دراهم. فقد درقوتني بالعزل المسؤول بيهقي وغيرهما في إسناد تاريخ الأجن مبشر ابن عربيد الخمصي، هذا وضاع حكم أو قال إنه كان يرى على حديث أحمد محمد وغيره، وهذا من أباطيله التي ذكرها له ابن عدي، تمام، ترجم له وذكر من أباطيله هذا الخبر، تمام، يعني أكد إنه طبعا مشهور أيضا بالوضع ده من إيه؟ من أباطيله. أيضا شيخه في الخبر حجاج بن أرطاء وسيء الحفظ وفيه ما فيه، وكذا بأثر ضعيف جدا عن علي بن أبي طالب مثل سواء لا صداقة بأقل من 10 دراهم. أخره عبد الرزاق كان محتاج أجيب الرقم التسلسلي وبجوز 6 في 579 طبق المكتب الإسلامي. والبياقي 7 أيضا بالعزو المذكور الجزء 7 من صوبها الكبرى صفحة 241 لأجل جابر البعثي، وده مطروق واهم وده خلاصة الكلام فيها على ما سبق من بحث. وبهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه وفي الترخيص وفي الدراية له، وكذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو كما قال. وعلى كل حال تعقبهم جمهور العلماء بعدم قبوله، أي هذا التحديد المجزوم به من حيث الاستدلال ومن حيث القياس. أما الاستدلال فلا يصح بذلك ذلك شيء. أما القياس تعالوا شوف بقى القياس، هذا القياس يقبل أو لا يقبل. نرجع بقى للمجلس اللي هو ما قبل الصلاة في التأويل، هل هذا يقبل أو لا يقبل؟ هذا أول، هذا قلنا أنه أيضا يدخل في باب الاجتهاد، فالقياس صورة من صور الاجتهاد. نشوف بقى تعقب جمهور العلماء لهذا الكلام. قالوا أولا لا يصح لهم في ذلك شيء، نعم لا يصح بذلك شيء، من حيث الاستدلال لا يقبل. 2 قياس قدر الصداقة على نصاب السرقة غير ظاهر. ليه؟ لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية، والنكاح مستباح بوجه بوجه جائز. يبقى زانا احنا قلنا انه فين وجه القياس هنا؟ قصة على شيء محظور بشيء ايه؟ بشيء جائز، ما يركبش هنا القياس. 2 أو 3 اليد تقطع وتبين وليس كذلك في الفرج، صح؟ اليد تقطع وتبين وليس ذلك في الايه؟ في الفرج، اذا القياس مش منسجم. 4 القدر المسروق يجب رده مع القصر، يجب رده مع الايه؟ مع القصر، غير وارد في الصداق. 5 قوله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمنع الله تعالى القادر على الطول من نكاح الامة، منع الله تعالى القادر على الطول من نكاح الامة. فلو كان الطول درهما ما تعذر على احد، وكذا الثلاثة وغير ذلك، يعني الدرهم أو ربع دينار أو 3 دراهم، تمام؟ يعني مش هيمنع إلا بشيء إيه؟ شيء فيه مبالغ فيه، تمام؟ وده قرينة. والمقصود اضبطها، والمقصود أنه لا حجة فيه للتحديد، لأن الحديث دليل على أن مبلغ الصداق غير مقدر، وأنه يجوز بالقليل والكثير، يجوز بالقليل والكثير، وطبعا الكثير بشرط أن يكون مغالا فيه ومبالغا فيه، مما تصلح به الإيجارات والبيعات وبما تراضوا عليه من المال، وهو ما عليه جماهير العلماء. وقد أجمل ابن عبد البر في رده بعد مناقشتهم فقال وهذا كله ليس بشيء، وقال وقد أجمع ألا حد ولا توقيت في أكثره، فكذلك لا حد في أقله ولا توقيت. وعزوتك إلى الاستذكار بالعزو المذكور، كأنه لم يعتبر الاختلاف في ضبط الحد جزما كما قالوا. وقول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. وفي رواية ابن عيينة معي سورة كذا وكذا، وفي رواية يعقوب وعبد العزيز وعبد العزيز ابن أبي حازم عدهن، وفي بعضها أتقرأهن عن ظهر قلب، ولم تتعين من هذا الوجه. إلا لم يتعين قال سورة كذا وكذا، عد السور أظهر السور، تمام؟ لم تظهر إيش هي السورة أو الصور من النصوص الصحيحة، تمام؟ وهنا تنبيه، ذكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى الفتح بالعزو المذكور جملة من الروايات غير حديث سهل اللي هو حديث الباب اللي معانا. ذكر من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أبي أمامة ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر كده خمسة وغيره. وفيها تعيين بعض السور كسورة البقرة والكوثر وسور من المفصل، وهي تحتاج إلى جمع وتحقيق لتصفيتها ثم إدراجها في الحكم. وعلى كل حال قال الحافظ ويجمع بين هذه الألفاظ، طبعا ده على اعتبار أنها إيه؟ أنها ورد صح، وإلا فشأن الحافظ رحمه الله تعالى لا يعتبر هذا في على خلص أهل الحديث، بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة، ده كلام الحافظ رحمه الله تعالى، لكن هذا كلام الحافظ يوجه إن صحت الروايات، وإلا فيحكم عليها بحسب ورودها من حيث الشذوذ أو النكارة أو الثبوت، وعندئذ يدار مع النص حيث دار. قوله زوجتك بما معك من القرآن، زوجتك بما معك من القرآن، ده يعتبر صداق ولا لا؟ يعتبر صداق بما معك بدليل استخدام صدقة، ما معي غير كده، ثوب ما في إلا ده، خاتم كما سيأتي، إذا القرآن معي بما معي من القرآن على ما بقي بخمس سورة إلى آخره، تمام؟ زوجتك بما معك من القرآن. في رواية ابن عيينة اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فالحظ هنا إن مين اللي زوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلها ولي؟ تمام؟ يبقى الصورة إن النبي ولي من له؟ ولي بحلول ده السلطان كما سبق في مباحث هذا الباب، ولي من له؟ ولي له. وغالب الروايات على هذه السياقات. وفي رواية زيد بن قدامة فعلمها من القرآن، يبقى بما معك من القرآن على أن منفعة مش منفعة، هنا المنفعة. إذن هل يجوز كما تأتي في المسألة وكان العلم فيها، هل يجوز اتخاذ المنفعة صداقا؟ أهو بما معك من القرآن، زيادة الحديث الرواية حديث زيد بن قدامة عند مسلم وغيره، فعلمها مما معك من القرآن، يبقى حتى قيد. طب يا ترى هيأتي بقى المسألة يعلمها بقى في سنة ولا في اثنين ولا في شهر، ولا بد من تحديد الوقت الذي به يتم التعليم، وليبقى يبقى يبقى في جهالة، صح؟ كما سيأتي لاحقا في سطر المسألة. وفي الوقت زي ده تعلمها من القرآن، يبقى زوجتكها بما معك من القرآن على أن تعلمها من القرآن. والباء هنا قيل إنها الباء المقتضية للمقابلة في العقود، زوجتك بكذا، ها زوجتك بكذا، وبعت بكذا وكذا. وقيل إنها باء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن. وهنا قال القاضي رياض الأظهر أنه جعل صداقها أن يعلمها بما معه من القرآن أو مقدار منه، وده بيؤكده رواية زائدة كان في صحيح مسلم فعلمها من القرآن. فالذي استظهره القاضي عياض هو الذي يتماشى مع الرواية الزائدة عند مسلم وغيره. فنص حين ملكتكها، اللفظة دي حدثت إشكالا، والبعض غال في ربها، غال في ربها، وفي الصحيح إذا كان خطرت الرواية في الصحيحين ملكتكها، ومراد تمليك النكاح، تمليك الايه؟ النكاح. فهي غاية المقصود من الزواج، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له. وقد دوّغ البخاري رحمه الله عليه بابا، قال باب السلطان ولي، بقول صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن، زوجناكها، زوج النبي المرأة للصحابي بما معه من القرآن. إذن هو يملك زمام الأمور، فهو ولي الأمر، وهذا أولى من ادعاء الوهم عليها وهي في الصحيحين. فالحذر من المجازفة والتصرع، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. مسألة فيما يصح تسمية مهرا أو صداقا، تمام. الأصل عند جماهير العلماء أن كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة جاز جعل صداقة. يبقى دون إيه؟ ودون نظام عام أو قاعدة عامة، إنه كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة جاز جعله إيه؟ صداقة. طيب ركز بقى معي. وهذا يعني أن كل مال متقوم عند الناس تصح تسمية المهر به، صحيح؟ فخرج مع ذات، طيب قبل ما ننظر في المجلس هيبقى في اعتراض وهنعترض على هذا، انه طيب الذي في الحديث ليس مالا متقومة، تمام؟ ايش هو التعليم القرآن؟ مش خاتم يسوي خاتم من الحديث، ها؟ ركز بقى. ولا وجه للاعتراض بالقول ان المنافع ليست اموالا متقومة، ولا وجه للاعتراض بالقول ان المنافع، المنافع اهو بقى انني بمعك القرآن لا منفع، قول هي ختم الحديد ما ينفع، ايش هو ختم الحديد؟ الازار لا 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 بس جاءت الخبر، تمام؟ طيب. ولا وجه الاعتراض بالقول ان المنافع ليست اموالا متقومة، وليس كذلك، فهي وان كانت اموالا متقومة في حد ذاتها، وهي وان كانت وإن لم تكن، وهي وإن لم تكن، اضبطها بقى، وهي وإن لم تكن، نعم، وهي يعني اضبطها، وإن كانت وهي وإن لم تكن أموالا متقومة، وهي وإن لم تكن أموالا متقومة في حد ذاتها، يعني حيث الظاهر، فهي في حكم المال المتقوم، فهي في حكم الايه؟ المال المتقوم. وجاء اصل مشروعيتها في الخبر، تمام؟ وعلى اثر هذا اختلفوا في مدلول المال المتقوم، وجعلوا سبابا. ايه بقى المال المتقوم ليكون صداقة؟ ملخص هذه المسألة من غير استطراد، نديك فحوى لهذه المسألة ودي الفصل فيها، ان المال عند الحنفية عند جميع العلماء، يبقى من وجه مختصر، المال عند الحنفية متقوم وغير متقوم، دي عند الحنفية قسموا المال الى قسمين، مال متقوم ومال غير متقوم. اما المتقوم فهو ما يباح الانتفاع به شرعا، في حالة السعة والاختيار، ركز بالكلمة، دي كلمة جدا مهمة، طب ما يكون في ضيق، الخبر الجميل هو بقى، انت معايا ازاي؟ الخبر بقى هنا جميل، يبقى هنا الكلام بفحوى المصادع، ذات قال في حالة السعة، يبقى في حالة ضيق ما في غيره يكون مغصوب، يكون مال غير مرغوب فيه شرعا ولا يباح، ده كلام الحنفية. طبعا الجمهور اعترض على تقسيم مال بالصورة دي، تمام؟ قال ما يباح الانتفاع به شرعا في حالة السعة والاختيار، قالوا فيصح التصرف فيه بالبيع والهبة والرهن والوصية، خلاص ما دام ان هو يباح بأصل الشرع يبقى يباح الانتفاع به، يبقى كل شيء ايه؟ كل شيء فيه مقبول. واما غير المتقوم فهو ما لا يباح الانتفاع به، في حالة الاختيار، وضعوا مثال كالخمر والخنزير للمسلم، طبعا لان هم خرجوا الخنزير والخمر للذمي، تمام؟ ده عند الحنفية. يبقى قالوا ان الخمر والخنزير للمسلم ده لا يباح اصلا الاندفاع به، اذا لا ينبني على هذا حكم وجوده زي عدم، فلا يصح التصرف فيه مطلقا. ما ينفعش بقى لا وصية ولا هبة ولا صداق ولا شيء، لا يصح. وهما مال متقوم عند الذمي، لأنهم لا يعتقدون حرمتها. عندهم الخنزير ايه؟ حلو حلال ولحم شهد، تمام؟ لأنهم لا يعتقدون حرمتها، طبعا ده محرم باتفاق. بأذكر كلمة، يعني شوف قد ايه المسلم يكون غير عن دينه وأتي بانفتاح الدنيا نساته ان هو تبع الإسلام، تأتي السياد حلال وحرام أكل وشرب، يعني دي بديهيات. في بعض المصريين اللي هم بيتفرمجوا بيحبوا ان هم بين ظهراني الغرب، ها، واللي هم بقى بيحبوا يعني يسعى وراء الجنسية اللي دخلهم الجنة، هم يظنون يعني ها اندخلوا في جنة الدنيا، تمام؟ اما جنة الاخرة الله اعلم بالحال والمقام والمقال وشي، تمام؟ يجزون في اوروبا. فطبعا بيبقى احتكاك بين اسرة مسلمة، اسرة مسلمة عندها شيء من الانضباط، ويسأل عن الحلال والحرام ويمنع بقى ما ياكلش حاجة مجمدة، ولا يروح لا يشوف المجازر او المكان الاماكن اللي بتتبع على الطريقة الاسلامية. ومن الشيء اخواني الشيء اللي هو يعني يذكر ان المسلمون في اوروبا لا يأخذون من الحرية، حتى في المعتقدات هذا ان المسلم محرم عليه يأكل الذبيحة والمنخنقة والمأكولة الى اخره الا ما اضطررتم اليه. طب انتم بتتكلموا بديمقراطية، طب ده دين. يقول لك لا، دينك بيعترض مع حرية او بيسموها مع حقوق الحيوان، حق الحيوان ما تذبحوش بتأذيب الذبح، تمام؟ فعندهم هي بانه حق الحيوان او الرافة بالحيوان انك تضرب المسدس مرة واحدة وخلاص ما تذبحوش، تمام؟ او تغرقوا في المية او تصعقوا بالصعق الكهربائي. فممنوع المسلم ان يذبح بقرة ولا يذبح كبش ولا جده، ممنوع، تمام؟ طب انا هذا المسلم هناك، وهم اللي بيقولوا وردوا الينا الديمقراطية، اهلا بالديمقراطية، هلا والله الحرية المطلقة بالديمقراطية، تمام؟ صحيح؟ ممنوع في الهند وغيره، ممنوع تذبح الا برخصة، ورخصة لنطاق معين، وتبقى تحت قوات الامن، ولا هتذبح هتنذبح جنب البقرة، لان طبعا البقرة اله عندهم، ازاي تذبح الاله بتاعنا، تمام؟ فين الحرية وفين الديمقراطية؟ ده معتقدات. يا ترى دي معتقدات ولا مسائل فرعية؟ شيء محرم اتفاقا، ده دين. ثم يكفي بقى الزوابع اللي هي بحج اليوم، ان مدام ده هناك في البلاد هذه وانت خاضع لقانون البلاد، يبقى تندرج تحت قانون البلاد. ورب العالمين قال احل في القرآن، خليك من كلمة خطيرة، هذا احل في القرآن اطعام، اطعام القوم، اطعام اهل الكتاب، حل لكم، نزل اللي فيه سنة قضت بالامر. وهذه ذكرتها سلفا ورددت على هؤلاء الزوابع بهذا. فنرجع بقى لكلام عمر وغير عمر، اخذوكم بالقران فاخذوهم بالايه؟ بالسنة، تمام؟ فهذه اشارة على انه لا يعتقدون الحرمة، والمسلم يعتقد حرمة الضرب الكهربائي او الصعق الكهربائي او الطلق الناري الى اخره. فين بقى الحرية في الديمقراطية؟ لكن لا، هنا ما في، هنا ما في، لأنهم لا يعتقدون حرمتها. وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم فقد اعتبروا إباحة الانتفاع عنصرا من عناصر المالية، فإذا لم يكن مباحا فليس بمال أصلا. يبقى زي الاسم، فإذا لم يكن مباحا فليس بمال أصلا. ولم يظهر عندهما عند الجمهور تقسيم المال كما هو عند الحنفية، ده متقوم، ده غير ايه؟ متقوم عليه. فالخمر والخنزير عند الشافعية والحنابلة ليس في عداد الأموال أصلا، لا للمسلم ولا للذمي. يعني هنا ذكرت المالكية الحنفية الحنابلة والشافعية وخرجت المالكية مع الحنفية من جانب، مع أن المالكية مع الجمهور بعدم اعتبار مطلق تقسيم الحنفية بالتقسيم المذكور، وما أرادوه من مسائل وقروا عليها في الفروعات الفقهية غرائب المسائل كما نرى عند الحنفية. ولم يظهر عندهم تقسيم المال أي عند الجمهور كما هو عند الحنفية، وعليه فالخمر والخنزير عند الشافعية والحنابلة ليس في عداد الأموال أصلا لا للمسلم ولا للذمي. شوف هذه المسألة جدا مهمة يا إخواني. ولم يوجب الضمان على متلفهما مطلقا. شوف بقى عظم الدين الإسلام. ولم يوجب الضمان على متلفهما مطلقا خلافا للحنفية والمالكية إذا كان اللي هو إيه؟ الخنزير والخمر. إذا كان للذمي فإن أتلف ضمن ذمي وبين ظهر المسلم، وده عنده بيعتقد إنه إيه؟ إنه ماله حلال في ديني، أو عنده بيرى إنه ده حلال وده إيه؟ خلاص يبقى ده عنده مال معتبر بخلاف المسلم ليس مال أصلا وبالمسلم يذهب هدر ولا شيء. فأقول بنا فإن أتلف ضمن وفي حق المسلم ليس بمال أصلا فلا يخضع للقضية. يبقى هنا عند الحنفية والملكية اعتبروه مالا متقوما عند مين؟ عند الذمي، فلا يجوز التعدي عليه، فلا يجوز التعدي عليه وإتلافه. ده عند الملكية وعند الحنفية. ومع ذلك فالملكية لم يوافقوا الحنفية على تقسيمه، يبقى في هذا الجانب اتفقوا معهم من ايه؟ من هذا الجانب. اما بقية الجمهور اعترضوا على هذا الشيء. وعليه ده السبب بقى من هذا المدخل. وعليه فهل يجوز جعل المنفعة مهرا او صداقا؟ هذا التسلسل في القضية. اولا لابد من تقييد المنفعة وضبطها، لابد من تقييد المنفعة وضبط ايه هي المنفعة عشان نفرق بين المنفعة العينية المادية والمنفعة الايه؟ المنفعة المالية والمنفعة الغير مالية. وبمدة معلومة، وبمدة معلومة. إذا كانت المنفعة مش مال زي مثلا تعليم القرآن تمام، لابد بضبطها بمدة إيه؟ بمدة معلومة، وإلا دخلت في حد الجهالة، وإلا في عقد على مجهول تمام. مش يبقى أنا هدخل وأنا بقى إيه كما سيأتي لاحقا إن شاء الله في المجلس القادم. هل يجوز الحج والعمرة يصح لكل صداقة؟ حدثت هذه وصلت ان انا بقى صداقي عندي ان انا اخذت حج وتعتمد هكذا عن مشاع. شو بقى دي منفعة تمام هكذا عن مشاع متى صح؟ ادي الضبط هو بقى تمام. تعليم القرآن، تعليم القرآن بقى ان شاء الله امتى بقى تمام مفتوح والاتحاد متى؟ ادي دقة الكلام عند القول بالجواز وليس مطلقا كما سيأتي لاحقا. وحال التقييد فهي على قولين، وده يكون ثانيا. الاول من ثانيا يجوز، وهو قول الجمهور في المشهور الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة، وهذا مبني على ان كل ما يجوز اخذ العوض عنه يصح تسمية صداقة، مثل منافع الدار، الدابة، القيام بمصالح المرأة اللي انت عرفت يعني اللي هتكون زوج ان شاء الله او العروس، القيام بمصالحها في مالها من زرع وبناء ونحو ذلك تمام. هذه اشياء صحيح، يعني الفقهاء تكلموا بقى الاشياء اللي هي ما تكونش صعب، بعض التبرعات اللي ما تكونش دي منقصة ان يكون زوج، يعني ما أقول لك إيه الأشياء اللي مش هتكون أي يعني تأجرني. يبقى هنا قال إن ما يكونش شغلانة يعني فيها امتهان لكرامة كرامة الزوج صحيح. هذه أصبح وضعه فيها إيه أيضا ضوابط حسب مقاصد الشريعة. الثاني لا يجوز، وده قول عند الحنابلة، والتحقيق أن القول الأول هو المختار كما هو ظاهر حسب ما ذكر تمام. ونذكر بقى لكم الشيخ خالد والأصل في القرآن بقصة موسى صحيح، والأصل ولما ذكر في القرآن من قصة موسى هتبقى قرينة. وعليه اللي هو ايه سبع الزوج، ما هذا مهرها، هو المهر المال. لا ده جاية دي ده مسألة خطيرة. إن يأخذ ولي الأمر مهر المرأة يقبضه، هل يقبضه هنا يمسكه لها في ذمته لها، أم يقبضه على إنه إن دي بقى خلاص دي بقى روحي ده حقي عندك، كان لأنه مال حقها، هل يجوز ذلك أو لا؟ تأتي إن شاء الله. فهل يجوز جعل تعليم القرآن مهرا؟ رجعنا بقى لأصل الحديث في المسألة، هذا المدخل أن يفهم هذا المعنى. هل يجوز أن يكون القرآن تعليم القرآن مهرا أو صداقا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز، وقول الشافعي وأحمد في رواية، وأصبغ المالكي، وفصل الشافعية واشترطوا العلم بالمشروط تعليم. ها العلم بالإيه؟ بالمشروط. جابوها منين التفصيل ده؟ حياة تحقيق المسألة في الروايات صحيح بصورة كذا وكذا، وإن لم يكن في تفصيل يعني معنى الصور النص صحيحة، لكن بصورة كذا وكذا، وليس كل الايه القران. يبقى هو اللي هو عارفه وحفظه يعلمه لها. متى؟ تمام، فعلمها فاقرئها. متى؟ فهنا يقول هذا التفصيل عند الشافعيه، فشرط العلم بالمشروط تعليم، ويكون بطريقين. الطريق الاول بيان القدر الذي يعلمه، لغايه اذا تعلمها من القران يبقى في قدر. تمام. الثاني التقدير بالزمان، عشان يقع على حد الايه حد الجهالة، يبقى تعبد على مجهود اذا لا يصح. تمام. التقدير بالزمان كالشهر مثلا، ويعلمها فيه ما شاء. الثاني لا يجوز، وهو قول مالك واحمد في رواية، لان والتعليل لان الفروج لا تستباح الا بالاموال. ده الاصل الا بالاموال. طب وده في حكم الاموال او لا؟ مانع غيره، واعتبره الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المانع؟ وهذا الفعل قربة لفاعله. شفت الكلام؟ خيركم من تعلم قالوا ايه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجناكها بما معك من القرآن، رد على مالك وأحمد في الروايات الأخرى. تمام؟ يبقى هنا وهذا الفعل قربة لفاعله، فلن يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة. ده التعريف هنا، لا مجال للقياس هنا. الثالث إن وقع جاز ومضى. مفهوم ايه الكلام دوت؟ انه ما كانش بلاش صح؟ يبقى ان وقع ومضى يبقى خلاص جاز، اما قبل يبقى لا امنع. وده قول اكثر المالكية مع الكراهة عند ابن القاسم منهم. والتحقيق في المسألة هو ترجيح القول الاول لظاهر حديث الباب، وفيه زوجناكها بما معك من القرآن. إذن عقد عليها بذلك. وما فصله الشافعية فهو من سياقات الحديث التي سبق، الحديث سبق ذكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليه واعتبره مهرا صداقا، والمشروط تسميته مالا كما في الحديث الثاني في الباب، حيث أصدق الرجل امرأة وزن نواة من ذهب، كما سيأتي في حديث آخر حديث في الصداق من حديث أنس ذا على المشروط. أما هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا يجوز بالضبط المذكورة، وتأتي إن شاء الله في المجلس القادم في مطلع المجلس هل يجوز منفعة الحج أو العمرة أيضا صداقا وكذا، كما يأتي إن شاء الله عن الخاتم. وهل الخاتم يتعارض هذا الأمر مع أن الخاتم حجة أهل النار؟ ها وجه أيضا من نبوء التعارض، هل هذا كله واضح إن شاء الله تعالى في الإسلام القادم؟ أسأل الله عز وجل أن يبقينه إياكم في دينه والسلام.